بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من الإله العظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الجزء الثالث مع حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت غلاما وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا هو اللقاء الثالث في رحاب الجزء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع آخر جزئية في حديث عبد الله بن عباس، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقلنا أن هذه الجزئية من الحديث تحدثنا عن ركن رقيق من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقدر، ركن الإيمان بالقدر. فمهدنا فيما مضى للحديث عن القضاء والقدر، وفي الدرس الماضي بينا مفهوم القضاء والقدر من حيث اللغة والشرط. وفي هذا اللقاء يا إخوة نواصل ما بدأنا. أود الإشارة قبل أن أواصل الحديث أن حكم الإيمان بالقدر وأدلة الإيمان بالقدر، أود الإشارة لأمر هام يغفل عنه الكثير. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنبه أن قضية النفع والضر بيد الله وحده، غير أن الله تعالى ربطها بأسباب. إن فعلتها كانت الثمرة، أي أن القدر في النفع مرتبط بإيش؟ بأسباب. إن فعلت أسباب النفع وصلك النفع بأمر الله رب العالمين، وإن فعلت أسباب الضر وصلك الضر بأمر الله رب العالمين. لماذا؟ لأن القدر ارتبط بأسباب يا إخوة. فالبعض أحيانا في قضايا الإيمان بالقدر بيكون عنده تشويش في الفهم، مدام الأمر كذلك يلا بقى هنعمل إيه؟ مقدر علي، مقدر عليك بماذا؟ يعني الضر الذي وقع لك مقدر عليك بماذا؟ بتقصير منك، بأسباب منك. لماذا؟ لأن التمكين له أسباب، كذلك الخذلان له أسباب. التمكين له أسباب والخذلان له أسباب. فمن أسباب التمكين قال الله تعالى وكلكم يحفظ الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف بأحسن ما كانوا يعملون. عملك، أسبابك أنت، سعيك أنت، من عمل، من تفيد العموم يا إخوة، من عمل صالح، أي إنسان يعمل الصالحات، انتبه لهذا جيد، وهو مؤمن، خلاص يبقى شرطان إيمان مع عمل صالح. واضح؟ لأن أحيانا بيكون سبب ابتلائي وكربي وهمي وغمي مني أنا، وهذا هو الأصل منك أنت. مش أنتوا حافظين كده المقولة بتاعت الناس البسطاء من أعمالكم سلط عليه؟ فدايما اتهم نفسك بالتقصير، ما تنسبش ده للقدر بقى وكأن في ظلم، يعني انت اتضريت وكذا. لا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. اوعى اوعى تحتج بالقدر على بعدك عن ربك وعلى تقصيرك في حقه. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. فوضع الضوابط عشان نكون على فهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وده بنسميه العدل مش المساواة. الإسلام دين العدل مش دين المساواة، احفظ ده كويس. هذه المقولة دين المساواة مقولة باطلة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى. كيف نسوي بين ذكر وأنثى؟ ما ينفعش، في عدل. هذا يأخذ حقه كاملا وهذه تأخذ حقها كاملة دون نقصان، دون نقصان، إنما مساواة ما ينفع. يبقى الإسلام دين إيه؟ عدل. دين إيه؟ عدل. يضع كل شيء في نصابه الحكمة سبحانه وجل جلاله، القائل في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقول بلى، يعلم سبحانه. فتيجي الآية تقول لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عشان ما تقوليش ما بعض الكفار بيعملوا الصالحات. نعم نعم، أخذوا عليها نعما لا تعد ولا تحصى، لكن لا خلاق لهم في الآخرة ولا نصيب، لأن شر ثواب بالحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة الإيمان بعد العمل الصالح. في إيمان، في إيمان يا إخوة. عشان بس الآن إحنا للأسف في واقع تهدم فيه الثوابت. تهدم فيه إيش؟ ثوابت. نقول لك انتبه، من عمل صالحا من الكافرين ومن غير المسلمين ثق تماما أن الله عد أعطاه حقه كاملا وزيادة في الدنيا. لماذا؟ لأنه ليس له في الآخرة من خلق، مفيش نصيب له، ملوش حظ في الآخرة، إنما حظه هياخده فين؟ في الدنيا. نعم لا تعد ولا تحصى، أعطاه سمعا وبصرا ومالا وغنا وثراء وزوجة وولدا ومتعه و خلاص كده. إنما في الآخرة الثواب لا يكون إلا لأهل الإيمان، عشان نكون فاهمين القضية صح. وذلك قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي، ده الشرط. فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، شرح صدر وبركة وعز ورفعة وتوفيق وهداية واستقامة ورضا وصبر وتسليم. الله أكبر، ده في الدنيا. وكما ذكرت لا يعني عدم وجود الابتلاء، لأن الابتلاء مغفرة ذنب أو رفع درجة، يعني برضو منك، لأن رغم إيمانك عندك نوع تقصير فهتبتلى. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. وفي آية أخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأمة مستخلفة الآن؟ لا، يبقى الشرط غير متحقق. الشرط غير متحقق، فما تتعبش نفسك، لازم يتحقق الشرط. خلاص، لان ده وعد، وعد لمن؟ لمن اتصفوا بالشروط دي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أصحاب النبي استخلفهم الله ومكن لهم الله. لما رستم قائد الفرس كسرى فارس في بعض معاركه مع المسلمين يطلب الهدنة، أكبر إمبراطورية في زمن النبوة، إمبراطورية فارس وجنبها الروم، يعني بلغة العصر دولة عظمى، ها، اللي بتتحكم في الأمور اليوم. كسراهم يطلب الهدنة ويريد أن يفاوض، فأرسلوا له من؟ صحابي جليل يدعى ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف الذي ذكر له رفعه وخلده، لأن الرجال يا إخوة مواقف، نعرف الرجال من المواقف مش بالكلام، يا ما ناس بيتكلموا، لكن فعلا كما يقول تعرف الصديق وقت الضيق، ده بيكون الصديق. فربعي بن عامر أعرابي بسيط ذهب على حمار له ضعيف يلبس ثيابا بالية قديمة يحمل حربته رايح يفاوض مين؟ كسرى الفرس. تعرف يعني ايه؟ يعني كسرى الفرس شغل عالي قوي، يعني ما كانش فيه بقى لا. ذهب وحده، معه الملك جل جلاله. وصل الى بلاط كسرى، القصر بتاعه المنيف، الجند والحرس والخدم فأوقفوه ومنعوه من الدخول، وقالوا إن من يدخل على كسرانا لابد أن يترجل عن دبته ويترك حربته، عشان تدخل جوه لازم تنزل من على الحمار ده وتمشي على رجليه. ده معنى يترجل، يعني يمشي على إيه؟ رجليه، ركبانا يعني ركبين. يأتونك وأذن في الناس بالحج، يأتينا من كل فج، يأتوا ليه؟ رجالا، رجالا، مش يعني الرجال فقط، لا، رجالا ماشيين على رجليهم، لاش علاقه بالرجوله خالص دي. ياتونك ياتون رجالا وعلى كل ضامر. الضامر هو البعير، يعني ناس يجوا راكبين وناس يجوا ايه ماشيين، عشان تبقى فاهمين بس مناطق اللغه وانت بتقرا القران. الله يعني يقول لك ما فين النساء، ها ياتوها رجالا، يعني اللي حج الرجاله بس ولا ايه؟ عم لا افهم بقى، رجالا هنا يمشون على ارجلهم، ما لهاش علاقه بالانوثه ولا بالذكور. لابد ان يترجل وان يترك حربته. شوف عزه المسلم بقى. قال والله لن ادخل على كسراكم الا على ظهر دبتي وبيد حربتي، فانتم من ارسلتم الينا مهادنين مفاوضين. انتم محتاجين لنا، ودايما اللي عنده العلو يضع الشروط، مش انت تضع الشرط، احنا اللي نضع الشرط. انا مش هدخل على الكسرة بتاعكم ده الا وانا راكب على الحمار بتاعي كده وفي يدي حرباتي. دخلوا يخبروا كسرة، قال ادخلوه. طبعا لازم يدخل، احنا اللي محتاجين لهم. واحنا لما بدأنا نحتاج لغيرنا بدأوا يملوا الشروط، أكلنا بقى بإيد غيرنا، لبسنا بقى بإيد غيرنا، مصالحنا بقى بإيد غيرنا، خيراتنا بإيد غيرنا. ما تقدرش تتكلم بقى، لازم تفهم الواقع، أنت في مرحلة استضعاف، فلابد أن تكون حكيما وتفهم المنهج صح. والعنطريات ملهاش دور هنا إلا الانكسار، وضياع الأمة أكثر ما هي ضائعة، لأن المقدرات ليست بأيدينا. ولازم نقرأ التاريخ قراءة فهم وتدبر، لأن في عوامل للتمكين وعوامل للخذلان والانكسار. والأمة التي تبتعد عن طريق العلم والفهم السديد تنكسر، تنكسر، لأن العلم إذا ظهر في أمة كثر فيها الخير، وإذا خفي في أمة وظهر الجهل كثر فيها الشر، والعياذ بالله رب العالمين. قال لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دبتي وبيدي حربتي، قال أدخلون. دخل طبعا رستم كده بينظر للي داخل راكب حمار ده، وكسرى بيحمل على سرير من ذهب، وده داخل بحمار، وفين على استجاد البسط اللي امتدت تحت رجل كسرى؟ أيوة، ما دي العزة يا إخوة، دي العزة، دنياكم لا نأبه بها. طيب ويطعن في البسط بحرباته ممزقا، يعني عايز يقول له دنياكم لا قيمة لها عندنا، انت بكنوزك بهيلمانك ده كله لا قيمة عندنا. طيب فنظر إلى رستم كده وقال له من القوم، مين انتم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. هو ده الشاهد يا إخوة، عزة المسلم. ربنا مكن لهم ليه؟ بالإيمان والعمل الصالح. فوقف أمام رستم كسرى فارس يتكلم بعزة المسلم، ما بقى ما جاش السنان تخبط في بعضها ويعرق وهقول له ايه ده، وممكن لو قلت كلمة كده يقتلني، لا 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 لا، دول رجال يا إخوة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. عارف ليه؟ لأن الدنيا هانت عندهم. والله يا إخوة الدنيا عندما يعظمها المرء لابد أن ينكسر ويخاف المخلوقين، لازم يخاف من المخلوقين، لأن الدنيا فين؟ تعظم عندهم، فخلاص هيجري ورا كل من له أسباب في الدنيا وينكسر أمامه. وده اللي حاصل، زي ما حديث النبي يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تحب الدنيا لازم تنكسر، لازم تبقى هين على أعدائك، وده الحاصل في الأمة. فنسأل الله أن يعيدها لعزها ومجدها، آمين. فدي قضايا لازم ننتبه لها. يبقى الوعد الموجود في الآية اللي بنقرأها كثيراً مرتبط بشروط لازم نحققها. وعد الله من يا رب؟ وعدت من؟ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هو إيه؟ فين الدين اللي ربنا ارتضى لنا؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط يا أخي، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى النفع يجي لك منين؟ من أسباب تحقيق الإيمان، تحقيق العمل الصالح، فيجي لك النفع والبركة والخير والهداية والوقاية. حتى النص صريح في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في عندك بقى اعرف ان التقوى محتاجه شغل شويه. محتاج تتقي الله، تتقي محارم الله عز وجل، تتقي غضب الله عز وجل، تتقي عذاب الله عز وجل. واضح؟ فننتبه لهذا. يبقى النفع له اسباب، نعم، كذلك الضر والانكسار والخذلان له اسباب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. عملك هو، عملك أنت، يعني اللي أنت فيه من انكسار منين؟ من عملك. وذلك قال بعض المفسرين: الحمد لله أن الله تعالى قال ليذيقهم بعض ولم يقل كل وإلا لهلكنا. لو هيجازينا بكل أعمالنا نهلك، فمن رحمته بنا وفضله علينا البعض علشان ترجع. وكأن الابتلاءات صياط رحمة يقود الله عز وجل بها عباده إليه. ارجع، هنبتليك لتقصيرك فارجع سريعا. فالمؤمن يا إخوة عنده شفافية في معالجة الأمور. مشكلتنا كما أقول كثيرا دائما وأبدا إن أنا محبش أطلع نفسي غلطان، دائما وأبدا أغلط كل الناس من حولي أنا مية مية. نقول لك لا، لو كنت مية مية ما ابتليت بهذا الابتلاء، وما جاءك هذا الضر، وما جاءتك هذه الفتن سواء في دنيا أو في دين. ليه؟ لأن القرآن قال كده: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى في مخالفة للأمر ولا لا؟ في مخالفة. المسلم يعمل ايه؟ يكون رجع للنفس بقى: طب انا قصرت، انا اذنبت، بادر بتوبة نصوح، واكثر من الدعاء، وافزع الى ربك. الله عز وجل بيده قلوب العباد يصرفها كيف يشاء، فان كنت وليا له ألفها عليك، ألفها عليك. فلابد أن نعي هذه المسائل الإيمانية الخطيرة في باب القضاء والقدر، لأن كثيرين للأسف ما يفهموا هذا خلاص، ويبدأ يحتج بالقدر على تقصير نفسه. لا يا ولدي، لا يا ولدي، الذي قدر المقادير ربطها بأسباب. هناك أسباب للنفع وأسباب للضر. إن سلكت أسباب النفع جاءك النفع، وإن سلكت أسباب الضر لابد أن يأتيك الضر، لابد أن يأتيك الضر. خلاص كده؟ مفهومة القضية دي يا جماعة؟ مفهومة؟ ولا نعيد كمان؟ لأن دي مسائل هامة. وعشان كده أقول لك دائما وأبدا، نعم حبيبي.
عايز أفضل حاجة يختارك على هذا الأمر.
نعم.
بالنسبه للشاعر لما قال سالوا على شاكسرى صاروا قيصر صاروا الصين والهند والبربره سالوا من اهل ومن كبر. الحته دي انت حضرتك ذكرتها بس انا ما صرتيش عشان كان
سالوهم لماذا انكسروا؟
تمام.
بسبب عزه المسلمين.
كان في حاجه حضرتك ما عملتش فكنت عايز اوصل
لحاجه. الله يبارك فيك. ده مش كسرى بس، احنا بس خدنا الشاهد في كسرى، لكن عندك الروم وغيرهم.
فهمي بس حاجه ان انا يعني في عهدنا هذا ان هي كانت روسيا وامريكا.
نعم.
الوقت الحالي اللي فات. في وقتنا احنا روسيا وامريكا.
نعم نعم نعم، الله يبارك فيك، احسنت. فمن كسر الاعداء الا بعزه اهل الاسلام وقوه اهل الاسلام واخذ اهل الاسلام باسباب الرقي. يا اخوه، علماء المسلمين علموا العالم كله معنى الحضاره. معظم حضاره الغرب اليوم قائمه على ما خلفه علماء المسلمين بقرطبه والاندلس وبغداد ومصر وغيرها. واضح. ولكنهم سرقوا علومنا وزيفوا تاريخنا وصوروا لنا أنها بضاعتهم، وهي بضاعتنا، وهي بضاعتنا. واضح. كنت لسه بقرأ أن أوروبا عندما كانت تعيش زمن الظلام والفقر، ذهب ملك فرنسا ده إلى الأندلس لأمير المؤمنين في زمانه، بيقول له يعني الصرف بهدلنا في الطرقات والنجاسات وما ندري كيف نتصرف. عارفين انتوا الأبواب اللي كان زمان في المساجد كده، أبو خشب من تحت وجلد من فوق، فعالم اخترع لهم ده بس كان عالي شوية عشان يلبسوه فلما يمشوا في الطرقات ما يتلوسوش. اللي انت بعد كده خدته عندك في الميضة تقعد طق طق طق، ده كان بيمشي في الطرقات ما كانوش حافيين، فاهم كده؟ فعمل لهم. فكل تقدم وكل نهضة جاء عن طريق الإسلام، ولكنهم من خبثهم وعدائهم طمسوا أسماء العلماء ونسبوا العلوم لأنفسهم وادعوا كذبا وزورا أنهم هم الذين أنشأوا تلك النهضات والحضارات. إذن لابد أن يكون عندك هذا الأمر من المسلمات علشان لما تبتلى تراجع نفسك سريعا وتتهم نفسك بالتقصير وترجع فتتوب توبة نصوح، لأنك بإيمانك وبعملك الصالح الله يمكن لك، هيمكن لك في كل شيء يا إخوة. والله يمكن لك في عملك، يمكن لك في بيتك، يمكن لك مع زوجتك، يمكن لك مع أولادك، يمكن لك مع أهل الحق من الصالحين، يمكن لك في شأنك كله. واضح. ليه؟ لأنك أخذت بأسباب التمكين من أمر بمعروف ونهي عن منكر وعمل صالح وإيمان صادق، دي كلها أسباب التمكين والعزة وثبات وعدم انحراف رغم ما تعانيه الأمة من شبهات وشهوات. أهل الإيمان لهم إيمان راسخ يثبتون على الحق. هذه مقدمة بين يدي الحديث عن حكم الإيمان بالقدر. إيه حكم الإيمان بالقدر يا إخوة؟ حكم الإيمان بالقدر فرض من الفروض، فهو ركن من أركان الإسلام والذي لا يصح الإيمان بدونه، لا يصح الإيمان بدونه. فقد سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد بدونه مطلقا. فالذي لا يؤمن بالقدر خرج عن الدائرة، ارتد عن الإسلام، لأن الإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان، بهذا الدين لا يصح إيمان بدونه. طيب، نريد أن نقف أمام بعض النصوص. حاضر حاضر بعد الدرس أخذ الأسئلة، بس هناخد بعض النصوص في قضية الإيمان بالقدر. إيه الأدلة من القرآن ومن السنة التي تدل على الإيمان بالقدر؟ عندما تقرأ القرآن الكريم ترى الكثير من الآيات التي تحدثت عن الإيمان بالقدر، منها قول الله عز وجل في سورة القمر الآية 49، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير. شوف إن اللي بتدل على التعظيم، إن اللي بتدل على العظمة، ودايما لما تلاقي إن بناء الفاعلين دي معناها أن الفعل الذي تتحدث عنه أو يتحدث عنه هذا الضمير يحتاج أكثر من صفة من صفات الله متضافرة، لذا قال إن، لأن القدر محتاج لعلم، محتاج لحكمة، محتاج لمشيئة، محتاج لقدرة، صفات متعددة، محتاج لحياة، محتاج لسمع، محتاج لبصر. لذلك يقول إن ضمير العظمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنزال القرآن محتاج لصفات كثيرة متضافرة، نفس الصفات التي ذكر. يقول إنا، فاسمه ضمير العظمة، ضمير إيش؟ العظمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، خلاص كل من ألفاظ العموم، يبقى كل شيء من المخلوقين خلقه الكريم بقدر سبحانه. أيضا في سورة الأحزاب قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة لا تتغير ولا تتبدل سبحانه، يرفع أقواما لأسباب ويخفض آخرين لأسباب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تنتبهوا لهذه الحقائق وهذه السنن. أيضا قال الله تعالى عن نبيه وكليمه موسى بن عمران عليه السلام: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. جئت على قدر، سنن، يخرج من مصر هاربا إلى أرض مدين، وهناك يرى من الآيات الكثير ويعلم البشرية من بعده الكثير. ومن ضمن الآيات لما ورد كده عند ماء مدين البئر، يعني وجد أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ملاحظة العبد المؤمن، رجال يحيطون بالبئر يسكون أغنامهم وأنعامهم، وعلى بعد رأى امرأتين تبعدان الأغنام عن الاختلاط بالرجال عند البئر. يا على عفة المرأة. هنا تظهر المروءة وهنا يظهر الإيمان. قال: ما خطبكما؟ لماذا تبتعدان؟ قالتا: لا نسكن حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. عشان ما تسئش بنا الظن، لماذا خرجنا ونحن نساء؟ الله أكبر، عندنا علة، ما خرجنا للعمل إلا لحاجة، واضطرار، ولولا هذا ما خرجنا، مكاننا البيت مش مكاننا مزاحمة الرجال في الأعمال. هكذا المرأة أميرة في بيتها، أميرة في بيت أبيها، أميرة في بيت أخيها، أميرة في بيت زوجها، أميرة في بيت ابنها، مرأة مكرمة لأنها حاضنة الرجال وصانعة الأجيال. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، لكن لو خرجت للعمل بلا سبب وبلا اضطرار وزاحمت الرجال فسدت الفطر يا إخوة، لازم تفسد الفطر في زمن نسأل الله السلامة، فسدت الفطر. وده اللي بتعيشه الأمة اليوم، حرب المعلنة على المرأة المسلمة لإخراجها من مناطق عزها وعفتها إلى التبرج والسفور والميوعة ومخالطة الرجال بلا ضوابط، نسأل الله السلامة. فانظر إلى المرأة الصالحة، وأبونا شيخ كبير، الأب كبير في السن يعجز أن يأتي ليسقي الأغنام وما عنده غير البنتين فيقومن بالعمل. اللي حصل فسقى لهما، بس خلاص ما فيش بقى كلام وأخذ ورد وعاملين ايه واسمك ايه وانت اسمك ايه، طب ساكنين فين، انت مالك بده كله، انت صاحب مرأة تريد ان تعمل عملا صالحا بتسأل ليه، اعمل العمل وخلاص. لا دلوقتي طب اديني رقم الهاتف ودي رقم الهاتف، اتصلي بيا لو احتاجتيني، تحتاجك ليه يا ابني في ايه، خلاص ليه، هذا عمل صالح قم به وانتهى. لازم بقى أعرف سكنة فين وانت منين ومين أبوكي، لا 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 لا، المسلم ليس هكذا يا إخوة، المسلم ليس هكذا.
اقترب صلاة العشاء،
جزاك الله خير. اقترب الأذان، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دي اللي احنا عايزينها يا اخو، انك تكون رجع لله وتتهم نفسك وتعرض حالك على ربك. موسى يعرض الحال على الغني، بيقول له انا فقير، خلاص خلاص ابشر. بمجرد بس ما تم الامر كده بضوابط الشرع، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قصدك يقرأها البعض يقول ايه، على استحياء قالت، يا على جمال الحياء، ان ابي يدعوك، ما قلتوش انت اسمك ايه، انت جاي منين، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. يا على المروءة يا اخوة، خذ اجر وخذ تعبك، وده اللي قاله النبي، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. يا على الجمال، هو ده الإسلام يا إخوة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب موسى عليه السلام، ومن جمال النبوة، ودي تهيئة للنبوة، هي الله يهيئ هذا النبي، فمن جمال التهيئة يقول المفسرون، فقال انتظري سيري خلفي وسأسير أمامك، فإن ضللت الطريق فاقذفي لي بحصى على الطريق. يا على الأمانة، إيه ده مش همشي جنبها، طب هاتي بس إيدك عشان مش عايزين مشاكل، طب تعالي بس هنا عشان الطريق، طريق إيه، طريق إيه يا رجل، اتق الله، طب استني بس اركبي معايا على العجلة، عجلة؟ طب على الموتوسيكل تركب معاك فين؟ انتبه، الله يبارك لك، انتبه، دي قيم، دي أخلاق، سأمشي أمامك ودليني على الطريق. مسكت شوية الحاصة كده ماشي موسى، المفروض يمشي يمين مش شمال، تروح ماسكة الحصى جهة اليمين، تك، فهم ان الطريق جهة ايه؟ اهو الجهاز الحديث يقول لك النافيجاسيون، النافيجيشن، ها عارفينه اهو، زمان قوي خدوه عن الاسلام، ترمي الحصى يمين دلوقتي ما بيتكلم بس. الطريق جهة اليمين، الطريق جهة اليسار، ماشي طيب نفس الوقت. طيب وصل للعبد الصالح، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الإيمان يا إخوة، قوة وإيمان. قيل أن الأب سألها يا بنتي عرفت منين إنه قوي وأمين؟ هذه الآباء يا إخوة لازم يستفسر من ابنته، لازم يتابع ذريته، دي أمانة، دي مسؤولية. البنت بتتكلم في التليفون بالليل في وقت متأخر، لا أصلا أنا مديها الحرية. حرية يا رجل، أي حرية هذه؟ شوف مين بيكلمها بالليل، شوف الهاتف بتكلم مين بالليل، لا أصل زميلها. يا رجل زميلها إيه الساعة 2 بالليل؟ زميل مين ده؟ وساعات تروح كاتبة أسماء البنات بأسماء رجال، والعكس عفوا، أسماء الرجال بأسماء بنات. أنا أذكر أن أحدهم قديما كنا في مدرسة خاصة كده، وكل شوية يرن التليفون على مدرسة موجودة مكتوب عبير. هي كانت بنتي تعتبر يعني، كلهم بيحفظوا القرآن عندي وأنا كنت ماسك المدرسة. فقلت لها خد يا بنتي مين عبير دي؟ لأن أنا بلاقيها بتطول كتير قوي. أتاري عبير مدرس الألعاب. كانت بقى إيه؟ عبير مسكتها له، ينفع كده يا عبير؟ يا راجل عيب عليك، اتق الله. أفترضاه لأختك؟ أفترضاه لابنتك؟ خلاص مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، بلاء عريض. فشوف الأب سألها تعالي يا بنتي عرفت منين إنه قوي وعرفت منين إنه أمين؟ قالت أما عن قوته فعندما غادر الرجال البئر سدوا البئر بغطائه بحجر لا يقوى على حمله إلا العصبة من الرجال، حمله وحده، شال الحجر وحده، قوة، قوة بدنية. وده اللي نقوله يا إخوة عوامل قيام الأمة، قوة بدنية وقوة علمية. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بغير دول ما ينفعش حكم ولا تنفع إمارة. ليه؟ لو في قوة فقط بلا علم هيكون في ظلم وجور، وتكون الحكم نكبة على الرعية. وإذا كان في علم فقط بلا قوة هيداس بالأقدام وتضيع الأم وتضيع مقدرات الأم. فمقدرات الحكم إيه؟ قوة وعلم، علم بالشرع عشان يقدر يحكم بالعدل. ادي القوه. طيب يا بنتي عرفت منين الامانه؟ قالت عندما دعوته ليلقاك قال سيري خلفي فاذا ضللت الطريق فارشديني بحصار. الله اكبر، على طول الاب ده ما يتسابش. الشاب اللي عنده الخلق ده والدين ده لا يطرق. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. المهر بتاع بنتي تشتغل عندي 8 سنين، ترحم بناتي من العمل خارج البيت، تشتغل انت تسقي الغنم وتسقي الماشية وتشتغل عندنا في البيت لمدة كم سنة؟ 8 سنين. فإن أتممت 10 فمن عندك، ده فضل منك انت بقى. ولا أريد أن أشق عليك، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ومدام قال كده يبقى أتم 10. أتم إيه؟ 10 مهر، لأن المهر لازم يكون شيء مادي يا إخوة. بعض الإخوة الله يصلح حالهم، أذكر أن أحدهم في الغرب جيت يتزوج، فبقول له يا ابني فرضت لها المهر، قال لي قلت له خير، قال لي القرآن. قلت له طب أنت فاهم يعني لما تقول القرآن مهرها؟ قال لي أنا حافظ القرآن. ما شاء الله عليك، طب هي خدت إيه من حفظك القرآن؟ لا يا حبيبي، ده المهر معناه أن أنت تحفظها القرآن. ما تقول لها مهرك القرآن يعني إيه؟ يبقى لازم تحفظها القرآن، ولن تستوفي مهرها إلا إن أتممت لها. فهمت حاجة يا ولا؟ وده معنى حديث النبي زوجتكها بما معك من القرآن. روح بقى علمها الصور دي وحفظها الصور دي، لأن ده مهرها لازم شيء تاخده. فهمت حاجة يا عم حسين؟ يقول لك الحمد لله أنا عندي، أنا حافظ القرآن، ده المهر. مهر إيه يا ابني؟ طب هي خدت إيه؟ البنت خدت إيه من مهرها؟ خلاص؟ وهكذا. فالمهر لازم ايه؟ يصل للمرأة. فدي آية من الآيات تعلمنا أحكام وقيم، وده كله كان بقدر. شفت بقى القدر؟ وده دايما بسميه إخوة القبيح الذي يثمر الجميل، إن موسى تحت وطأة غضبه في مصر، طبعا ده قبل النبوة، ها؟ تحت وطأة غضبه وشدته لما وكز القبطي من أهل مصر قتله، خلاص؟ اسمه القتل الخطأ. القتل الإيش؟ الخطأ. الملأ ائتمروا عايزين يقتلوا موسى، جالوا رجل من آخر المدينة يا شيخ سعيد، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. ودي من الحالات التي لا تعد الغيبة فيها غيبة، ده واجب شرعي، دي بنسميها الغيبة الواجبة، يجب عليك أن تخبر. إن كان هناك من يمكر بأخ لك يريد إيذاءه لازم تروح تخبره، ده ما فيش أصل هغتاب. تغتاب يا منيل بنيل أنت، أنت مش فاهم لا دين ولا شرع ولا أحكام يا واد. هنا الغيبة هنا واجبة، لازم تروح تخبره حتى لا يؤذى ولا يضر. فاخرج إني لك من النصيحين، دي اسمها إيه بقى؟ نصيحة مش غيبة. فاللي فعل موسى قتل خطأ بنسميه القبيح، اللي أثمر إيه؟ الجميل، أثمر تمكينا وعزا وزواجا وأمنا وأمانا في أرض أخرى، وفي الطريق كانت النبوة وكانت الرسالة. الله أكبر. فالقبيح اللي بيثمر إيه؟ الجميل. وذلك موسى لما فعل ده هل قال إن القبطي هو المخطئ؟ والله أبدا أبدا، نسب الخطأ لنفسه، ربي إني ظلمت نفسي. لازم نفهم ده يا إخوة، خلاص دي قيم الإسلام، لما تخطئ اتهم نفسك بالتقصير واسأل ربك المغفرة، فربنا عفى عنه. وده كان قبل النبوة وكانت النبوة بعد، فكانت تمكين. ولذلك قال تعالى ثم جئت على قدر يا موسى. تعالى بقى، انت عندك مهمة عالية قوي، تعالى الفرعون المصري ده بقى اللي طغى وتجبر، ذكره بوحدانية الله وكلمه كلام طيب لين لعله أن يتذكر أو أن يخشى. طيب موسى لما أخبر بذلك لازم في أسباب يا إخوة للتمكين، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا يا موسى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر، أسباب تمكين. إيه كمان من آيات إثبات القدر؟ قول الله تعالى على مائدة المرسلات فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. سبحانه جل جلاله، فنعم القادر. القدر بحكمة يا إخوة وبعلم، بحكمة وبعلم، فمحتاج رضا وتسليم. طيب أيضا من الآيات المتعلقة بالقدر في سورة عبسة، ذكرناها خلاص، إيه؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، أي النطفة اللي دخلت الرحم دي بتقدير معين، تبقى نطفة تبقى علقة تبقى مضغة تبقى تبقى تبقى، كل ده بقدر. والآيات في هذا الباب إخوة كثيرة جدا، وأرى المقام ضاق بنا، وعايزين ناخد الأدلة من السنة على إثبات الإيمان بالقدر. فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.